الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بكتاب اختصار علوم الحديث العلامة حافظ إمام من أئمة الحديث وهو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. الناس لا يعرفون ابن كثير إلا بأمرين: بالتاريخ وبالتفسير، لكن والله هو إمام جهبذ في الحديث. ولو كان الجامع الصحيح الذي شرحه للبخاري لو كان موجودا اليوم لرأيتم العجب العجاب. نعم. ها اي لو شرح البخاري، لكن مفقود الجامع الصحيح، شرح الجامع الصحيح ووصل فيه ما ادري لأين، يعني كم مره يذكره في كتاب البدايه، يذكره في التفسير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث مقدمة: قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء، شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه.
هذه المقدمة من الناسخ، وهذا فيه دلالة أنه نسخ هذه الرسالة في حياة الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. عماد الدين لقبه، وكان الناس في هذا الزمان يلقبون، كل واحد يلقب نفسه بلقب، هذا موجود إلى الآن في بعض البلدان، في الهند، في أفغانستان، أن كل واحد الإنسان إذا جاء له كبر يلقب نفسه بلقب. فعماد الدين لقب، وأبو الفداء كنيته، اسمه إسماعيل، هو قرشي أصيل وليس مولى، وشافعي في المذهب، دمشقي في المولد والمنشأ والوفاة. قال إمام أئمة الحديث والتفسير والتاريخ، ليته أضاف هذا، إمام أئمة الحديث والتفسير والتاريخ. قال بالشام المحروس، في نظري أنه كان إمام الحديث والتفسير والتاريخ في زمانه، مو بس في الشام، ما كان له نظير رحمه الله لا في المشرق ولا في المغرب في زمانه رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمر بن الصلاح تغمده الله برحمته.
يعني الإمام الحافظ في كتابه هذا اعتنى بكتاب الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري الكردي. إذن اختصار علوم الحديث هذا هو شرح الحافظ ابن كثير على كتاب شيخ مشايخه، لأن الحافظ ابن كثير يعتبر من تلامذة ابن الصلاح، فهو تتلمذ على من تتلمذ عليه أو على شيوخ الشيوخ. الحافظ النووي من كبار تلامذة ابن الصلاح، حافظ النووي، وشيخ الإسلام حضر للنووي وعمره 7 سنوات ابن تيمية، وابن تيمية شيخ ابن كثير، فصارت سلسلة موصلة. نعم.
تغمده الله برحمته. من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 5.
نظمت ليس معناه أنه جعله أبيات، لا، نظمت يعني رتبت، جعلته على نظام معين بعدما كان مفرطا أي غير مرتب. لماذا كان كتاب الحافظ ابن الصلاح غير مرتب؟ لأنه رحمه الله كان يلقي ارتجالا، كان يلقي الكلام ارتجالا فيكتبه تلامذته، ولم يسن له التأليف ليرتب، فكان هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ أبو الفداء رحمه الله مناسبا. نعم.
قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتابع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطات من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطاط، والله المستعان، وعليه الاتكال.
من المؤلفات المختصرة المفيدة في باب علوم الحديث رواية ودراية مقدمة الحافظ الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري اللي موجود في أول الصحيح، مقدمة نافعة في علوم الحديث. كذلك المدخل لكتاب السنن للحافظ البيهقي، وكذلك كتاب الإمام أبي داود رسالته إلى أهل مكة، مختصرات مفيدة جدا نافعة في علوم الحديث، لكن مع الأسف الناس أهملوا هذه الرسائل المختصرات. نعم.
قال: ذكر تعداد أنواع الحديث: صحيح حسن ضعيف مسند مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق
معرفة الألقاب ومعرفة المؤتلف عشان كذا جروا. نعم.
المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم وهذا تنويع
يعني
من
هذا كلام جميل 65 نوعا يعني كل هذه الأقسام فقط عشان ما تنسى تصوره ذهنيا هذه الأقسام 65 نوعا 65 نوعا منقسمة إلى التصور التالي أنواع متعلقة بالإسناد وأنواع متعلقة بالمتن هذا القسم الثاني وأنواع متعلقة بالآداب وأنواع متعلقة بالرواة وأنواع متعلقة بكيفية الرواية هي خمسة ما تخرج عن هذه الخمس مرة ثانية أنواع متعلقة بالإسناد أنواع متعلقة بالمتن أنواع متعلقة بالآداب أنواع متعلقة بالرواة أنواع متعلقة بكيفية الرواية. نعم. الآن سيأتي تفصيل هذه الأنواع وهذا تنويع
قال وهذا تنويع من الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها على بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه
على كل حال نحن نلتمس العذر للحافظ ابن الصلاح في تفريعه لهذه الأنواع. صحيح قد يقول قائل بعضها داخل في بعض، فلماذا فرقها؟ نقول فرقها لمزيد بيان، فرقها لتعلق خاص، هذا هو السبب في التفريق. فإن قال فقد فرق بين المتماثلات، نقول هنا الانتقاد متوجه. لماذا يفرق بين المتماثلات؟ هنا الانتقاد يكون متوجه. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني يرتب ترتيبا بديعا. أيوة.
قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى.
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعلم النقد من شيخ الإسلام ابن تيمية، من شيخ الحافظ الذهبي، نقد علمي رصين مؤدب. نعم.
قال: النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعفا. قال: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.
إذا قال هنا قال يعني لابن الصلاح، إذا قال قلت يعني نفسه. نعم.
قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين
يعني انتقاد الحافظ ابن كثير ابن الصلاح في أن اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، يعني انتقاد له وجه من حيث التسمية، فالحديث عندهم ليست حديث صحيح وحسن وضعيف، لا، عندهم صحيح وحسن وضعيف، وعندهم مشهور وعندهم عزيز وعندهم المنكر وعندهم الموضوع، هذا كلام صحيح. لكن أراد الحافظ ابن الصلاح بقوله أن الحديث عند أهله في العرف، عرف المحدثين، منقسم إلى ثلاث، أي من حيث القبول والرد، فحينئذ لا يتوجه كلام الحافظ ابن كثير. فالحديث من حيث القبول والرد منقسم إلى قسمين: أحاديث مقبولة وهي صحيحة أو حسنة، وأحاديث مردودة وهي ضعيفة أو ما دونها. أحاديث ضعيفة أو ما دونها، فعلى هذا كلامه سديد، والله أعلم. دخلنا بين إمامين. نعم.
قال: ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما في راويه من نوع جرح. قال: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل.
يعني هم لا يختلفون في تعريف الحديث الصحيح، حديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن لماذا يختلفون في تصحيح بعض الأحاديث أو التضعيف؟ السبب في ذلك اختلافهم في وجود هذه الأوصاف. وهذا يذكرني بأمر لم ينتبه له بعض المعاصرين ممن أوتوا حماسة فلم يؤتوا انضباطا في العلم، فيقول: يجب هجر أهل البدع، فلان ما هجر أهل البدع، إذن فلان مبتدع. هذا غلط، هجر أهل البدع قاعدة مضطردة، فلان ما هجر لأنه لا يراه مبتدعا، فهو معك في أصل المسألة وخالفك في التطبيق، إذن ما في إشكال، هو معك في أن المبتدع يهجر، لكن الذي أنت رأيته مبتدع هو لم يراه مبتدع، فهو لم يخالفك في أصل القاعدة وإنما خالفك في التنزيل، فلا ينبغي أن تهجره لأجل أنه خالفك في التنزيل. أنت ما تستطيع تلزم الناس بإنزالك، لأن التنزيل رأيك قولك، القاعدة هو الدين، القاعدة هو متفق معك عليه، هو ما خالفك في القاعدة، لا، يقول: شوف ما هجر أهل البدع، له يهجر أهل البدع، بس ما أجر المبتدئ الذي أنت أجرته، لأنه لا يراه مبتدئ. أنت ما تلزم الناس برأيك، لست قاضيا، ها؟ بل لو كنت قاضيا لما على الصحيح من أقوال أهل العلم، رأي القاضي ليس ملزما للجميع، رأي المفتي ليس ملزما للجميع، إلا أن يكون القضاء قضاء إجماعيا أو الإفتاء إفتاء إجماعيا، صح ولا لا؟ فحينما ينظر بعض المتسلقين على العلم في تطبيقات خاطئة فيلزمون الناس بآرائهم وهم لا يشعرون، طيب يا أخي لا يجوز أن تلزم الناس برأيك، من أنت حتى تلزم الناس برأيك؟ قل لا أنا ما ألزم الناس برأيي، القاعدة هجر البدع. لا أنت ما تناقشني في القاعدة، أنا أوافق في القاعدة، أنت تناقشني في رأيك هل فلان مبتدع يجب هجره أو لا. نعم.
قال: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري، عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحوهما محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين
عن عبيدة، أن التشكيل غلط، الإمام أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، يريان أن أصح الأسانيد الزهري، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب العدوي القرشي عن أبيه، هذا إسناد إمام، كلهم أئمة. وقال علي بن المديني إمام العلل والفلاس وهو من شيوخ البخاري، أصحهما محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي بن أبي طالب، وهذا لا شك أنهم أيضا أئمة. نعم، عبيدة بفتح العين وكسر العاء، عبيدة السلماني. نعم.
قال: وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود،
وهذا أيضا إسناد كلهم أئمة لكنه نازل، أعمش سليمان بن مهران الكاهلي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال: وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روي عنه.
والله البخاري عن مالك عن نافع عن الشافعي كلام جميل، وأجمل منه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مسلسل بالأئمة، وأجمل منه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كلهم أئمة. نعم.
قال: فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبيدة محمد بن إسماعيل البخاري.
أبو عبيدة، هذا غريب الكنية هذه، أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ينظر هل هذا الخطأ في أصل الكتاب أو من الطباعين. الإمام البخاري له كنية واحدة وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتلو صاحبه وتلميذه أبو الحسن
أبو الحسين، هذا خطأ ثاني، هذه النص إذا أبو الحسين، أبو الحسين مسلم. نعم.
قال: وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما
القشيري. الإمام مسلم هو الوحيد من أصحاب الكتب الستة قشيري عربي نسبا، نيسابوري مولدا ووفاة. نعم.
قال: فهما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراج إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب.
تنازع قوم لدي في البخاري ومسلم، وقال: أي ذين تفضل؟ يقول المغربي: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وأنا حقيقة يعني لي انتقاد على هذا البيت أو تفصيل. إن كان المقصود أن مسلم فاق البخاري في حسن الصناعة اللي هي الصناعة اللفظية، فلان قال أخبرنا، فلان قال حدثنا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فهذا نعم، لأن هذا مقصود الإمام مسلم. وإن كان المقصود بحسن الصناعة الصناعة الحديثية رواية ودراية، فلا والله، لا والله، ما في مقارنة بين البخاري ومسلم. أين فقه البخاري من فقه مسلم؟ فقه البخاري في الثريا، وفقه مسلم في القمر، فرق بينهما. ولا مقارنة بين يعني ما في الصحيح من الأحاديث الصحيحة وبين ما في مسلم. وانظر إلى المقارنة الجميلة التي وضعها الحافظ ابن حجر في أدي الساري، ما في مقارنة. نعم نعم. من؟ أي عربي، عربي النسب، عربي النسب، نيسابوري المولد والوفاة. نعم.
قال: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها.
بل الحافظ البخاري أمير المؤمنين في الحديث هو نفسه ينقل أحاديث في غير كتابه الصحيح، صحيحة عنده ولاحظوا، لكن لم يخرجها في الصحيح، فدل أنهما لم يلتزما إخراج الصحيح كله، وإنما انتبه الآن لهذه الكلمة لعلك لا تسمع، التزم إخراج أصح ما عندهما. فالبخاري التزم إخراج أصح ما عنده، ومسلم التزم إخراج أصح ما عنده، وإلا المسلم عنده مؤلفات أخرى فيها أحاديث ليست موجودة في الصحيح، حاله كالبخاري.
قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000.
طبعا قد يختلفون في العد بسبب هل يعد الأسانيد المتعددة، هل تعد أحاديث مفردة أو لا، فلذلك لا تبالوا بالاختلاف في العدد، لكن هذا متقارب العدد. نعم.
قال: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير. قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتهما عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم.
نعم.
وقد خرجت
مستدرك الحاكم، هو مستدرك جميل وواسع، لكنه رحمه الله خرمته المنية قبل أن يرجع وينظر فيه، ولذلك تجد فيها أحاديث كثيرة يلزم البخاري ومسلم فيهما وليس بلازم. نعم.
قال: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا.
لا، إذا أردنا كتابا صحيحا بعد البخاري ومسلم، فأصح كتاب بعد البخاري ومسلم هي السنن، السنن الأربعة المكملة للستة، ثم صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، مع أن في السنن وصحيح ابن خزيمة وابن حبان أحاديث منتقدة كثيرة. نعم. مسند الإمام أحمد ليس كتاب حديثي فقهي، مسند، احنا نتكلم عن الأحاديث التي رتبت ترتيب الكتب الجوامع، الكتب الفقهية.
قال: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
أبو داود هو سليمان الأشعث السجستاني، بلوشي الأصل من سجستان، والترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي من ترمذ، ترمذي لليوم يعرف بترمذ، موجود الآن في أوزبكستان على ضفاف نهر جيحون من الجهة الغربية الشمالية لبلخ في أفغانستان. والنسائي هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ونسى قرية من قرى كابل. وابن ماجه هو ابن ماجه القزويني، أبو عبد الله ابن ماجه القزويني من قزوين. نعم.
قال:
وكذا أصحاب الكتب الستة كلهم أعاجم إلا مسلم. الترتيب، نعم الترتيب أيضا على الصحة، ترمذي ثم أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. أنا في نفسي شيء من هذا الترتيب، عندي أن النسائي ينبغي أن يقدم، لأن النسائي أشد يعني في الجرح والتعديل من الترمذي. نعم.
قال: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله.
لعل نقف على كلمة وكذلك يوجد أحسن، لأن الكلام طويل، نؤخر هذا إن شاء الله إلى المجلس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.